أنت المستعان وإنها أبدا لفضلك حالة فقراء نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على خاتم الرسل والأنبياء أكمل كتاب، فكشف به ظلمات الجهل وأسباب العذاب. وللأسف فإن أكثر المنتسبين للإسلام اليوم في أقطار الدنيا معرضون عن التدبر في آياته، غير مكتفين بقول من خلقهم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولقد وعد الله سبحانه وتعالى متبعه ما هو خير وأبقى، وقال فيه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأوعد المعرضين عنه من جميع الأحزاب النار، قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، والعياذ بالله. فتح الله عز وجل بهذا القرآن قلوبا غلفا وأعينا عميا وأذانا صما، وهو آخر الكتب السماوية عهدا برب العالمين، فكل الخير في الإقبال عليه. فطوبى لمن كان القرآن حجة له، وويل لمن كان حجة عليه. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. أحبتي في الله، ولازلنا مع فضيلة الشيخ نادر أسنوسي العمراني حفظه الله تعالى، ومع سلسلة الحلقات المباركات في أصول التفسير. نرحب بك شيخنا الكريم، أهلا وسهلا بك. بارك الله فيكم. ودائما شيخنا، قبل أن نبدأ معكم الحوار، نذكر الإخوة المستمعين والإخوان والأخوات المستمعات بأرقام الهواتف ليتواصلوا مع أهل الذكر وأهل العلم، بارك الله فيك. والهواتف والأرقام كما هي: 021 من خارج طرابلس، 4-4-4-5-0-1-7، رقم الثاني 4-4-4-0-3-2-8، الرقم الأخير 3-3-3-8-3-6-0. حيا الله الشيخ مرة أخرى،
أهلا
حفظكم الله شيخ الكريم. طبعا احنا يعني الآن ما شاء الله تقريبا الحلقة الرابعة أو الخامسة، ذكرني الرابعة، بارك الله فيك، أحفظ مني يعني. الله يحفظك يا رب. شيخنا الكريم، طبعا مرنا على عدة محاور واستفدنا حقيقة، وكان الرأي من الناس المستمعين حقيقة أنهم سعيدين جدا بسماع هذه الحلقات المباركات. وقد ذكرنا عدة أمور: مصادر التفسير، صور التفسير، القرآن بالقرآن، حجية تفسير القرآن بالقرآن، هل هو معتمد أم قطعي، المفسرون المعتمدون بهذا المصدر، وهكذا. يعني ثم توقفنا عند صور تفسير النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وذكرناه، لكن تذكيرا للإخوة المستمعين والأخوات المستمعات حتى نربطهم بهذه الحلقة في عجالة شيخنا الكريم، نعيدها بسرعة: صور تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، لو تفضلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. كما تفضلت، سبق في الحلقة الماضية أن ذكرنا صور تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وقلنا تفسيره صلوات ربي وسلامه عليه للقرآن ليس كله بيانا مباشرا، إنما يعني أحيانا يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة الآية عند نزولها، فهذا فيه أكبر البيان لمعنى هذه الآيات. أحيانا كما ذكرنا في الحلقة الماضية يكون بفعله صلوات ربي وسلامه عليه، فبفعله يفسر القرآن. أحيانا يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للفظة معينة وردت في القرآن، وذكرنا في الحلقة الماضية أن هذا أقل من القليل، ولأنه اعتمد صلوات ربي وسلامه عليه على فقه الصحابة للغة وأنهم من أهل اللسان.
نعم.
لذلك لم يكونوا يحتاجون ما نحتاج إليه من بيان الأوجه معاني الكلمات اللغوية.
نعم، هذا طبعا وقد ضربنا الأمثلة.
نعم، وأخذنا على الأمثلة.
نعم، بارك الله فيك. نعم، جزاكم الله خير. لعل إن شاء الله الأخوة يتذكرون، يعني أخوة المسلمين وأخوات المسلمات يتذكرون ما ذكرته في الحلقة الماضية.
إن شاء الله.
شيخنا الكريم، حجية التفسير النبوي القرآن، هل هو حجة تفسير نبوي القرآن؟ وهل هو أفضل التفسير؟ نعم، هل تشرع زيادة عليه؟ هل فيه عيوب أم لا؟ نريد حقيقة أن نخص اليوم ذات حجية أو حجية تفسير نبوي القرآن الكريم.
كما سبق في الحلقة الماضية أن أفضل طرائق تفسير القرآن الكريم هي تفسير القرآن بالقرآن.
صحيح.
ودللنا على ذلك من أن كل متكلم يكون أدرى بكلامه من غيره. فإن فسر شخص ما كلامه فلا نحتاج إلى آخر ليفسر لنا هذا الكلام. أما التفسير النبوي للقرآن الكريم فهو المنزلة الثانية بعد تفسير القرآن بالقرآن.
الشيخ الكريم، عذرا أقاطعك لحظة، يعني فقط اعترض بعض طلبة العلم واتصل في حقيقة وذكر أن لأول مرة أنه يعلم أو يعرف أن تفسير القرآن بالقرآن هو قد ذكرت حضرتك بارك الله تفسير بالرأي، لأن قال هو قرآن يعني ليس بالرأي، فلعلها توضيح هذه المسألة ثم ندخل إلى هذه النقطة.
نعم، أنا سبق في الحلقة الماضية نبهت قبل أن أطلق مثل هذا الكلام.
نعم.
نبهت على أنه هناك اعتقاد سائر وشائع بين الناس أن تفسير القرآن بالقرآن هو من قبل التفسير بالمأثور.
طيب.
وبينت وجه ذلك وأحاول أن أوضح هذه القضية حتى لا تفهم عني خطأ.
نعم.
كما ذكرنا في حلقة ماضية، التفسير بالمأثور كلمة أثر تعني بقية الشيء، يعني المأثور هو الشيء الذي تنقله عن غيرك.
جميل.
وليس إنشاء، يعني التفسير بالمأثور يقابله التفسير بالرأي. عندنا قسمان، إما أن تعمل رأيك وعقلك في تفسير الآية أو تنقل هذا التفسير عن غيرك. طيب مثلا لو ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر آية كذا بقوله كذا، أو ابن عباس فسر الآية بكذا، هذا نقل لا إشكال فيه فهو مأثور بلا إشكال.
جميل.
لكن لو جاء مفسر وقال مثلا أن هذه الآية تفسرها تلك الآية، هل هو ينقل الآن التفسير؟ هل ينقل أن الله عز وجل فسر هذه الآية بتلك الآية الأخرى؟ لا، إنما هو كما ذكرنا هو يجتهد في إيجاد رابط بين هذه الآية وآية أخرى في القرآن الكريم. قلنا أحيانا يكون الرابط واضح جدا بحيث أنه لا يمكن أن يشكك فيه، وذكرنا المثال والسماء والطارق.
نعم.
وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب.
نعم.
إذن الطارق هو النجم الثاقب، لا يمكن أن يختلف في هذا.
نعم.
طيب، لكن الآيات الأخرى التي فسرت على وذكر على أن تفسيرها جاء في القرآن، وضربنا المثل بقوله تعالى والليل
الذي لا يغشى،
لا المثال الذي ذكرناه في والليل إذا عسعس.
عسعس. نعم.
عسعس.
نعم.
قلنا العسعس بمعنى الإقبال وبمعنى الإدبار.
نعم.
هناك بعض المفسرين ادعى أن هذه الآية مفسرة بالقرآن. ما هو هذه الآية التي فسرت هذه الآية؟ قالوا والليل إذ أدبر.
نعم.
الليل إذ أدبر، قالوا إذا أقسم الله في آية أخرى بإدبار الليل دل هذا على أن العسعس المذكورة في هذه طالما أنها تحتمل في اللغة إقبالا وإدبارا.
نعم.
فسرناها بالإدبار وقالوا هذا تفسير للقرآن بالقرآن. نحن نسلم أن هذا تفسير
هذا قرآن
للقرآن.
نعم.
بالقرآن.
صحيح.
لكن هل هذا مسلم؟ لو كان مأثورا، لو كان بمعنى أنه لا يشكك فيه، لو كان الله عز وجل هو اللي فسر هذه الآية لما أمكننا أن نعترض أو نشكك في هذا التفسير.
نعم.
لكن وجدنا أئمة كبار مثل ابن كثير رحمه الله، ومثل الشنقيطي الذي سمى كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، اعترض على هذا التفسير وذكر أن التفسير الصحيح هو أن الله يقسم بإقبال الليل، وذكر آيات أخرى زعم في ظنه أنها موافقة تدل على هذا المعنى.
إلى اجتهاد المفسر،
اجتهاد المفسر في إيجاد رابط بين آية وأخرى.
وقد ذكر أهل العلم، بعض أهل العلم هذا الكلام الذي ذكرت.
نعم.
الحديث.
نعم.
بارك الله فيك. الله يكرمك. عذرا على المقاطعة، لكن هي عموما نحن نريد أن نبين أكثر حفظكم الله.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
الآن في حجية التفسير النبوي لا شك أن التفسير النبوي هو المرتبة الثانية عقب تفسير القرآن بالقرآن. ولا شك أن للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم المزية وأعظم المنزلة في التفسير، لأنه كما ذكرنا في الحلقة الماضية الرسول، ومهمة الرسول بيان الكلام مرسله، والبيان شقان: بيان لفظي يعني ينقل لنا قول الله عز وجل كاملا بلا نقص ولا يعني يحذف منه شيئا، والأمر الآخر أن يؤدي لنا معاني هذه الألفاظ. ولهذا اتفق أهل العلم على أن أفضل التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن هو التفسير النبوي إذا صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتواترت كلمات أهل العلم في الثناء على هذا المصدر في تفسير القرآن الكريم. وابن العربي رحمه الله له كلمة رائعة جدا في هذا الباب تبين مدى أهمية التفسير النبوي، ومدى أنه يقطع أي خلاف وارد في تفسير آية ما. لما تعرض ابن العربي إلى قول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، تعرض إلى كلمة سبعا من المثاني، ما هي هذه الآية؟ اختلف فيها المفسرون على أوجه متعددة. فمنهم من قال أن المقصود بالسبع المثاني هي السبع الطوال، يعني السبع السور الطوال التي في أول المصحف: البقرة وآل عمران والنساء وغيرها، السبع الطوال هذه. قالوا لأنها يعني سميت السبع المثاني، أي السبع التي تثنى فيها الأحكام، لأنها بسطت فيها أحكام كثيرة وذكرت أكثر من مرة فسميت مثاني. ولهذا والله عز وجل يمتن على نبيه بأنه أنزل عليه هذه السور، يعني ذكر خاص أو ذكر العام بعد الخاص. أولا امتن عليه بالسبع الطوال، ثم امتن عليه بباقي القرآن، قال: والقرآن العظيم. ومنهم من قال المراد بهذه السبع المثاني هي المعاني أو تصريفات المعاني الواردة في القرآن، يعني الأمر، النهي، البشارة، النذارة، ضرب الأمثال، عد النعم، ويعني هذه سبعة التصريفات واردة في القرآن. قالوا هذا هو المقصود، هذه السبع المثاني. وهناك رأي لطائفة من السلف أن السبع المثاني هي سورة الفاتحة، يعني الآيات السبع الواردة في سورة الفاتحة، لأن الفاتحة كما يعلم الجميع هي سبع آيات. فقال الله عز وجل امتن على نبيه بإنزال سورة الفاتحة لأنها أفضل القرآن أو من أفضل سور القرآن والقرآن عموما.
طيب الآن هذه كلها أقوال، الدليل يرجح،
نعم،
والسنة تأتي وتبين.
هذه ثلاثة أقوال أو أربعة متعددة. ابن العربي رحمه الله لما أورد هذه الآية، وابن العربي معروف في عقل، يعني صاحب عقلية جبارة جدا في الترجيح، يحترم نفسه ويحترم عقله، ولذا تراه يعني يرجح بين أقوال أهل العلم ولا يتابع مجرد تقليدا أو متابعة لمن سبقه. لما جاء إلى هذه الآية وذكر أورد تفسير لبعض الصحابة وغيرهم من السلف التي ذكرناها، قال أورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا الآن نص من النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية السبع المثاني بأنها الفاتحة. ابن العربي رحمه الله كما قلنا له تعليق رائع، يقول: وبعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفسير، وليس للمعترض إلى غيره إلا النكير. يعني لا، إن سمعت أحدا يفسر هذه الآية بغير هذا الكلام فلا، ليس له إلا أن تنكر عليه. يقول: وقد يمكن لولا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أن أحرر في ذلك مقالا وجيزا وأسبك من سنام المعارف إبريزا، إلا أن الجوهر الأغلى من عند النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأعلى.
سلام على التوقف يا شيخ، الله أكبر.
يعني هو يحترم عقله،
سنة،
نعم،
خلاص جاء نص انتهى.
لولا هذا النص لأمكن أن أحرر مقالا وأن أختار من تلك الأقاويل وأن أفعل،
نعم،
لكنه وقف عند هذا الحديث، نعم، لأنه هو الأولى وهو المقدم. ومن فسر الآية بأي معنى آخر مضربا على المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فليس له إلا النكير.
نعم.
ولهذا كما ذكرنا اتفق أهل العلم على أن التفسير النبوي للقرآن الكريم هو الطراز الأول، خاصة بعد القرآن الكريم، وأنا أعني به ظاهر الشق الذي فيه العلاقة ظاهرة بين الآيتين. لكن هنا ينبغي التنبه إلى أمرين يجب لكل طالب علم يتنبه إليها عند تعرضه لتفسير القرآن بالسنة النبوية.
جميل.
الأمر الأول هو يجب أن يتحرى الصحة، لأن هناك أحاديث كثيرة يعني تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير وفي غيره، وهي لا تصح سندا، واتفق أهل العلم على أن الأحاديث الضعيفة لا يصح أن يحتج بها في تفسير آية من كتاب الله جل وعلا. هذا محل اتفاق بين أهل العلم.
طيب.
وغير واحد حذر من الاعتماد على الأحاديث الضعيفة، ولهذا الزركشي رحمه الله يقول عن هذا النوع، يقول وهذا هو الطراز الأول، يعني التفسير النبوي، لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع فإنه كثير. طيب، هل يمكن، ذكر بعض أهل العلم أن الحديث الضعيف وإن كان ضعيفا لكن يمكن أن يرجح به، وهذا القول اعتمده ابن جرير الطبري شيخ المفسرين وابن القيم رحمه الله. يعني قالوا أن الحديث الضعيف وإن كان لا يعني لا يفسر به القرآن، لكن إن وجدت قولين في مسألة أو في آية من آيات من كتاب الله عز وجل ولم تجد مرجحا إلا أن واحدا من هذين القولين يعني يعضده حديث ولو كان ضعيف، يمكن أن تستأنس به وأن تعضد كلامك به. ومن الأمثلة في هذا من كلام ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. العول المذكور في الآية اختلف أهل العلم في معنى ذلك ألا تعلوا على قولين. منهم من قال ذلك ألا تجوروا يعني من الجور، ومنهم من فسره بألا تعلوا أي ألا تكثر عيالكم، فهما قولان. الشافعي رحمه الله ممن فسر الآية بكثرة العيال، فقال يعني الزواج من واحدة من شأنه ألا تكثر عيالك فيمكنك النفقة عليهم بسهولة ويسر. والرأي جمهور أهل العلم على أن ألا تعولوا أي ألا تظلموا.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذين التفسيرين رجح القول بأنه لا تجور.
نعم.
وذكر عدة أوجه ثم قال إن هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من الغرائب فإنه يصلح للترجيح، يعني صرح
غرائب يعني في سنده يعني.
نعم.
هو
الحديث يعني هذا
غريب،
هو يعني به هنا تحديدا الغرابة، لأن الحديث الصواب أنه موقوف من حديث عائشة ولم يرفعه إلا راو واحد.
نعم.
ولهذا حكم عليه بالغرابة، يعني كأنه يشير إلى ضعف الحديث.
طيب.
وليس مجرد الغرابة المقصود بها المقابلة للعزيز والمتواتر والمشهور.
أيوة. نعم.
لا، المقصود به الغرابة بمعنى غرابة لفظه، غرابة متنه، يعني فيه نكار.
جميل.
ومع ذلك يعني قال مع ذلك فإنه يصلح للترجيح.
نعم.
كذلك ابن جرير الطبري في أكثر من آية،
لا شيخ الحديث ايش هو اللي ذكر ابن القيم،
قال ألا تجور يعني رواه، قال ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تعولوا ألا تجور، يعني هكذا نصا.
نعم.
ولهذا قال هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ولو كان من الغرائب.
نعم.
كذلك ابن جرير رحمه الله في آية الأعراف.
نعم.
وعلى الأعراف رجالا يعرفون كلا بسيماهم، حكى خلاف أهل العلم على أصحاب الأعراف من هم، فهناك أقوال من المفسرين في هذه الآية، منهم من يرى أن أصحاب الأعراف هم أناس من البشر استوت حسناتهم وسيئاتهم.
نعم.
فيعني كما حكى الله عز وجل عنهم يقفون على الأعراف ونادوا أصحاب الجنة، يعني ينظرون إلى أهل الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلوها، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين وسائر المستمعين والمستمعات من نار جهنم. لما حكى الخلاف في هذه القضية أصحاب الأعراف هل هم أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهناك قول لبعض السلف أنهم من أهل أن أصحاب الأعراف هم من الملائكة، لما ذكر هذا الكلام رجح رأي جمهور أهل العلم أنهم بشر استوت حسناتهم وسيئاتهم. طيب.
نعم.
بأي شيء رجح هذا؟
نعم.
قال اعتمد في ترجيحه أن في أصل اللغة وعلى الأعراف رجال، قال الرجال في اللغة لم نعهد استعمال لفظة رجال على الملائكة، إنما لفظة الرجال هي تطلق على الذكور من بني آدم. فهذا الوجه الأول. ثم قال وهذا مع من قال بخلافه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو أيضا قول مأثور عن بعض الصحابة. ثم قال ومع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من الأخبار، وإن كان في أسانيدها ما فيها.
نعم يعبده يعني هذا الكلام.
نعم يعني إذا اتفقنا أن الحديث الضعيف لا يستخدم ابتداء في تفسير الآية، لكن يمكن أن تستعمله في ترجيح أحد القولين. ابن جرير كما لاحظنا ذكر تفسير، يعني اعتمد على اللغة ثم اعتمد على أنه قول مأثور عن بعض الصحابة، والقول المخالف ليس مأثورا عن بعض الصحابة، ثم ذكر أنه مروي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في إسناده مقال. طيب إذا هذا التنبيه الأول الذي نريد أن ننبه عليه في قضية الاحتجاج بالسنة النبوية في التفسير، أن تحرص على أن يكون الإسناد صحيحا. طيب الأمر الثاني، هل تشرع الزيادة على التفسير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني سلمنا أن التفسير النبوي هو أفضل التفسير وهو أجودها ولا يمكن أن يرد، ولا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتمده، لكن هل يشرع الزيادة عليه؟ بمعنى هل يمكن أن يأتي مفسر يقرر المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للآية وأن يزيد معنى آخر أو لا؟ فالذي عليه أهل العلم أنه لا حرج في الزيادة ما دام أن المعنى الذي تذكره للآية لا يناقض أو لا يضاد المعنى الذي ذكرته الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على سبيل المثال في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر ألا، لم ذكر هذه الآية ثم قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إذن فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة المذكورة في هذه الآية بأنها الرمي. طيب هل يمكن الآن واحد مننا أن يذكر أنواعا مثلا من الأسلحة الحديثة أو العتاد من غير الرمي الذي كان، لأن المقصود بالرمي الرمي بالنبل. فهل يمكن أن نزيد الآن المدافع، الرشاشات، الصواريخ والطائرات أو لا؟ لا بلا إشكال أنها يمكن أن تلحق وهذه الآيات. كذلك في سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر المذكور ما هو؟ اختلف أهل العلم في تفسير الكوثر ما هو، فذهب الطائفة من أهل العلم لأنه نهر في الجنة، وهذا طبعا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال إنه نهر وعدنيه الله في الجنة عليه خير كثير. هذا الآن إذن عندنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الكوثر بأنه نهر في الجنة. إذن من أراد أن يفسر هذه الآية لا شك أنه سيقول إن الله امتن على نبيه بأنه صلى الله عليه وسلم بأنه أعطاه نهرا في الجنة له من الأوصاف كذا وكذا، الأوصاف الواردة في السنة النبوية. طيب ومع ذلك وردت تفسير أخرى عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وعن بعض التابعين، فقيل الكوثر هو الخير الكثير، وقيل بعض السلف فسر الكوثر الوارد في هذه الآية بالقرآن، وبعضهم فسره بالنبوة، وتعددت جدا، وقيل الشفاعة. يعني إذن تعددت الأقوال في تفسير الكوثر. لو استخدمنا القاعدة السابقة وهي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم، إذن سيكون تفسير الكوثر التفسير السليم الكوثر هي نهر في الجنة.
نرجع إلى كلام ابن العربي رحمه الله تعالى،
هو الأغلى والأعلى. طيب لكن المعنى اللغوي لكلمة كوثر يقولون هي صيغة من صيغ المبالغة في بمعنى الكثرة، فإذا قالوا كل شيء كثير يقال له كوثر. طيب ولهذا السبب بعض السلف فسر هذه الآية بأنها الخير الكثير كما قلنا، ومن أنواع الخير الكثير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والشفاعة والنبوة وإلى آخره من هذه الخيرات. طيب هل هذا الآن من فسر الآية بالخير الكثير هل ناقض التفسير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟
على حسب اللغة الشيخ لا يناقض
يعني. لا يناقضه. نعم. يعني الكوثر النهر. نعم. الذي وعده الله هو شيء
كثير.
من الكثير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولهذا ابن جرير رحمه الله.
نعم.
وهو شيخ المفسرين لما ذكر الخلاف بين المفسرين قال وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي قول من قال إنه النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالكثرة لعظم قدره. طيب ثم علل ترجيحه.
نعم.
قال وإنما قلنا ذلك لتتابع الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك كذلك.
نعم.
يعني بأنه
هو
النهر في الجنة.
نعم. نعم.
طيب لكن ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز.
نعم.
قال كوثر بناء مبالغة من الكثرة ثم حكى عن ابن عباس تفسير الآية بالخير الكثير ثم قال فنعم ما ذهب إليه ابن عباس أنه الخير الكثير. قال ونعم ما تمم به ابن جبير. وأمر النهر ثابت في الآثار الذي يريد أن ننبه. نعم. عليه يعني ابن عطية أثبت النهر
النص.
نعم. أثبت أنه نهر.
جميل.
ثم لا مانع من أن تزيد عليه معاني أخرى. نعم. ما دام أن الآية تحتمل ذلك وهو أبلغ في الإعجاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في حديثه هذا أن الكوثر ليس هو الخير الكثير ولم يقل لا ليس هو القرآن إنما قال الكوثر هو نهر وعدنيه الله عز وجل فهو إذن يمكن أن يقال أنه فسر الآية ببعض معناها
ولسوف أعطيك ربك فترضى
فترضى عطاه. لا هو لا إشكال أن
نعم.
أن القرآن والشفاعة والنبوة
نعم.
هذه كلها من الخير الذي أتيه النبي.
نعم.
لكن هل يصح تفسير الآية؟
نعم.
أنا سأضرب مثلا آخر.
نعم.
نوضح قضية المناقضة. نوضح قضية المناقضة. النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا في الحديث الذي في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم الوارد في الآية بأنه الشرك وسبق معنا أن مثلنا بها أنه ظلم أصغر وظلم أكبر.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس هو الظلم الذي تذهبون إليه.
نعم.
إنما هو ألم تسمع إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
نعم.
الزمخشري.
نعم.
في الكشاف في تفسيره الآية والزمخشري معروف أنه معتزلي.
نعم.
والمعتزلة يوجبون الخلود
أهل الكبائر.
لأهل الكبائر.
نعم.
فأراد أن يفسر الظلم بالشرك بالمعاصي لما أورد الآية هذه قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم
على مذهبه
على مذهبه.
نعم.
و دعم هذا المعنى قال وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس يعني أي كأنه يقول أي ظلم. طيب هذا المعنى الذي أورده الزمخشري مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم بل مناقض له لأنه نفاه ولهذا أبو حيان علق على هذا وقال هذه دفينة اعتزال أي أن الفاسق ليس له الأمن
يعني تستخرج الاعتزال الشيخ
بالمناقش.
ذكرت حضرتك بارك الله فيك فضيلتك جزاك الله خير على موضوع على الزمخشري لعل نعود إلى.
نعم.
كلامه. نعم.
الآية اللي ذكرناها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
طيب.
سبق أن ذكرنا حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه أن الصحابة لما نزلت هذه الآية فزعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله.
طيب.
يعني فهموا الآية ابتداء أنها الظلم بمعنى المعاصي.
نعم.
الذنوب.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تعنون ألم تسمعوا قول العبد الصالح يعني لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن تفسر الآية بالظلم الأصغر وهو المعاصي وفسر الآية بالظلم الأكبر وهو الشرك.
نعم.
طيب هذه الآن المعتزلة معروف اعتقادهم في هذه القضية هو أن أصحاب الكبائر خالدون أو المعتزلة يعني مخلدون في النار لكن لا يعني يقولون بمنزلة المنزلة
بين المنزلتين. نعم.
لكن
نعم.
يعني لا يحكمون عليهم بالكفر ولكن
مخلدون
في النار
في الدنيا هي منزل منزلتين لكن في الآخر يحكمون عليهم
نعم.
بالكفر. نعم.
طيب يعني لا يوعد بالأمن.
نعم.
فالزمخشري لما أراد أن يفسر هذه الآية أراد أن يفسرها وفقا لمعتقده فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم
يعني فسر الآية بالمعاصي، ثم قال وأبى تفسير الظلم، يعني حاول أن يدلل على تفسيره بلفظ اللبس، يعني الملابسة كأنها تشعر بأدنى يعني أدنى ملامسة من المعاصي.
نعم.
هذا الآن منهج المعتزلة في مصادمة النص النبوي في تفسير الرأي، إعمال الرأي في تفسير النبي في تفسير القرآن في مناقضة قول النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن عرضنا الوجهة الأولى.
نعم.
طيب انظروا معي وليستمع معي الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات.
نعم.
إلى أهل السنة كيف يتعاملون مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في تفسير القرآن.
طيب.
أبو حيان لما أورد كلام الزمخشري
نعم.
قال كما قلنا هذه دفينة اعتزال، أي أن الفاسق ليس له الأمن إذا مات مصرا على كبيرته. وقوله يعني الزمخشري وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس، يقول هذا رد على من فسر الظلم بالكفر والشرك. طيب أنا أسأل الآن الإخوة المستمعين، من الذي فسر الآية الظلم الوارد بالكفر والشرك؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم المختار، ولهذا قال وهم الجمهور، وقد فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرك فوجب قبوله. هذا كلام أبي حيان. القاسمي رحمه الله وهو كذلك من أهل السنة من مفسري أهل السنة، لما ذكر هذه الآية قال وبالجملة فلا يعلم مخالف من الصحابة والتابعين في تفسير الظلم هنا بالشرك وقوفا مع الحديث الصحيح في ذلك. أنا أذكر للإخوة المستمعين مثالا آخر لما يذكره أهل العلم، والكلمة التي تفضلت بذكرها الشيخ عبد الباسط بأن الاعتزاليات في تفسير الزمخشري تخرج بالمناقيش وتنقش بالمناقيش. الزمخشري في تفسير قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه الآية ورد في صحيح مسلم من حديث صهيب بن الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة الذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة، والزيادة أنها رؤية الباري عز وجل في يوم القيامة.
طيب.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه آية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزمخشري لما جاء لهذه الآية قال وربما قيل في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أليس المراد بها الرؤية على ما روي في الخبر؟
ماذا روي في الخبر؟
أنها الرؤية.
نعم.
قال وجوابنا أن المراد بالزيادة التفضل في الثواب. أنا آسف، هذا القاضي عبد الجبار، هذا لفظ القاضي عبد الجبار
من المعتزلة.
نعم من المعتزلة. الزمخشري يقول وزعمت المشبهة والمجبرة، ويعني بهم أهل السنة، أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، وجاءوا بحديث مرقوع بالقاف. قد يظن البسيط من أهل السنة عند قراءته لهذا الكلام يظن أنها بالفاء مرفوع يعني منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الطيبي له حاشية من على الكشاف قال قوله مرقوع هو عنده بالقاف أي مرقع مفترى، وهو عند أهل السنة بالفاء. ولهذا تحذير أهل العلم من كتاب الزمخشري ليس يعني هباء. صحيح الرجل يعني بليغ وعنده في البلاغة وفي اللغة وكذا، لكن لا يتعامل معه إلا من يحسن التعامل معه مثل أمثال أبي حيان رحمه الله هؤلاء الجهابذة.
يعني نصيحة للعلم طلبة العلم الكبار يعني الذي يستطيع أن يدخل مثل هذه.
نعم هؤلاء. نعم. أما نعم. الناس أما البسطاء.
نعم.
ولعلي بل أنا أجزم يعني أنني منهم.
صدر.
فيعني هؤلاء يعني لا يمكنهم التعامل معه لأنه يعني كما تفضل تخرج بالمناقيش.
نسأل الله تبارك وتعالى العافية والحمد لله بالله. يعني يعني لا ينصح به يعني شيخ
إطلاقا.
بارك الله.
إلا إلى أشخاص بأعيانه.
بارك الله فيكم. يعني نسأل هل فيه عيوب التفسير شيخ أنا عندي سؤال أولا، هذا يعتبر تفسير الزمخشري بالتفسير
الرأي المذموم؟
الرأي المذموم
بالطبع، لأنه صادم النص الآن وأعمل عقله في مصادمة النص.
نعم.
ولم يسر على القواعد التي يتبعها أهل العلم في اعتماد أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أول. يعني كما يعني ذكرنا كلمة القاضي عبد الجبار.
نعم.
قال في تفسيره لهذه الآية قال: فإذا قيل أليس المراد بها الرؤية على ما روي في الخبر؟
نعم.
ما الجواب؟ الجواب المسلم المسلم سمعنا وطعنا.
صحيح.
أما هو فقال جوابنا أن المراد بالزيادة التفضل في الثواب، يعني قوله في مقابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم.
لا بارك الله فيك شيخ. شيخنا لم نذكر ذكرنا مضان تفسير القرآن بالقرآن، لكن وحن الآن في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، مضان التفسير النبوي أين يوجد؟
التفسير النبوي للقرآن.
نعم.
الكريم.
نعم.
يعني مضانه نوعان. النوع الأول هي كتب السنة المعتادة، كتب السنة، دواوين السنة، البخاري، صحيح مسلم، الترمذي والنسائي وأبي داود، يعني الكتب الستة المشهورة، دواوين السنة المشهورة. بعض هؤلاء من أهل العلم من أصحاب الدواوين أفردوا كتابا في داخل الكتاب اسمه كتاب التفسير. يعني مثلا صحيح البخاري فيه أبواب متعددة ويسميها كتبا يجمعها في كتاب، مثلا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، أفرد كتابا خاصا اسمه كتاب التفسير. فالأقوال النبي صلى الله عليه وسلم بوبه على الآيات أو على السور، وأورد الأشياء التي تصح على شرطه في تفسير هذه الآيات. كذلك الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه له يعني كتاب اسمه كتاب التفسير،
ضمنه كتابه يعني.
نعم، في داخل الكتاب.
نعم.
النسائي رحمه الله في ضمن السنن الكبرى له كتاب اسمه كتاب التفسير.
نعم.
الحاكم في المستدرك. إذن القسم الأول هي دواوين السنة المعتادة، خاصة إذا وضع الأخ المستمع في ذهنه أننا قلنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة.
نعم.
هي تفسير للقرآن، كان خلقه القرآن، لذا يعني المصدر الأصلي للسنة النبوية هي دواوين السنة هذه، وشيء منها تفسير القرآن. هناك كذلك كتب من كتب التفسير اختصت بنقل المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. من أشهر التفسير الموجود الآن تفسير ابن جرير الطبري، لأنه يعني إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم قول في تفسير الآية فإنه في الغالب يورده ويذكره. كذلك من أشهر الكتب الجامعة للتفسير بالمأثور عموما ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص.
نعم.
كتاب التفسير القرآن لابن أبي حاتم الرازي، وكتاب الدر المنثور للسيوطي.
نعم.
والسيوطي خاصة لكونه متأخرا، فهو جمع ما تفرق في كتب غيره من أهل العلم الذين قبله، فهو من أوعب الكتب في التفسير بالمأثور.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. لعلها في نقطة أخرى هذه طبعا، وكذلك تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم عرب كما ذكرت فضيلتك جزاكم الله خيرا، ويعني يعقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر به، وأحيانا يفهمون القرآن يتنزل، يعني ما يحتاج إلى مترجم مثلنا الآن وإلى القواميس لأن لغتهم. يعني اهتمام أهل العلم بتفسير الصحابة أم من بعده؟ بارك الله فيك.
طبعا تفسير الصحابة للقرآن الكريم هو المنزلة الثالثة بعد تفسير القرآن بالقرآن وبعد التفسير النبوي.
نعم.
للقرآن الكريم.
هذا طيب.
وقد اختص الصحابة رضي الله عنهم بخصائص يعني تميزوا بها عن غيرهم، لذا يعني هم مقدمون في التفسير، يعني في الغالب تفسيرهم يكون أفضل وأصوب وأوفق من تفسير غيرهم لمسائل يعني نصوا عليها أهل العلم وذكروا أن لهم مزية في هذا التفسير.
نعم.
من بين هذه الأمور أنهم شهدوا التنزيل، يعني حضروا ساعة نزول القرآن.
نعم.
ومن حضر كما يقول أهل العلم سبب النزول هو كالسياق للآية، يعني مثلا لو ذكرت كلاما وجردته عن سياقه عن الكلام المناسب التي قيلت فيه قد لا يفهم. يعني والمثال المشهور بين الناس كلمة ويل، آية ويل للمصلين، لو أخذنا هذه الآية وجردناها عن سباقها ولحاقها لا يكاد يفهم معناها الصحيح. ويل للمصلين هذا توعد ووعد ووعيد لمن للمصلي نعم. إذن كأنها دعوة لترك الصلاة
نعم.
لكن لو وضعت في سياقها الذين هم عن صلاتهم ساهون اتضح المعنى
صحيح.
كذلك سبب النزول كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكتفي بتلاوة الآية عند سبب النزول
نعم.
فمن خفي عليه سبب نزول الآية قد يخفى عليه التفسير الصحيح. وأنا أذكر الآن للإخوة المستمعين مثالا
طيب.
من أوضح ما يكون
جميل.
أبو عبيدة معمر بن المثنى
نعم.
هذا واحد من كبار اللغويين توفي سنة 210 الهجرية وهو كذلك له عناية كبيرة بالتفسير
نعم.
أبو عبيدة لما جاء في قوله تعالى في إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذه الآية كما هو معلوم هي نزلت في غزوة بدر. جاء في أبو عبيدة لما جاء إلى هذه الآية قال وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام قال يفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم فيثبتون لعدوه. ففسر الثبات ويثبت به الأقدام بالثبات المعنوي يعني رباطة الجأش عند ملاقاة المسلمين للكفار في غزوة بدر قال أنزل الله عليهم نعاسا ليثبتوا يعني كأنه طمأنينة أمر معنوي
نعم.
فسرها بأنها أمر معنوي
نعم.
طيب وهذا التفسير لا شك أنه يعني مخالف للواقع. لما؟ لأن سبب نزول الآية يعني التفسير الذي ذكره أبو عبيدة معمر بن المثنى لهذه الآية لم يراعي فيه سبب النزول الآية. سبب النزول الآية هذه هي بالفعل مطر حقيقي نزل على المسلمين يوم بدر قبل الغزوة لأن الأرض المعركة كانت رمل
نعم.
ويعني تغوص فيها الأقدام فأنزل الله عز وجل قبل المعركة مطرا خفيفا لتثبت بها أقدامهم الصحابة ولا تسوخ أقدام المسلمين في الأرض فيشق عليهم القتال
صحيح.
فإذا التثبيت الأقدام المذكور في الآية هو الحسي وليس معنوي.
طيب
ما السبب في هذا الخطأ الذي وقع فيه أبو عبيدة وهو عالم من أهل اللغة ومن المفسرين الكبار
لم يرجع إلى أسباب النزول
خفي عليه سبب النزول
نعم.
لكن لو كان واحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ممن شهد أمر النزول
أكيد.
لا يمكن إلا أن يفسر الآية بالتفسير الصحيح
نعم.
الميزة الثانية من ميزات التفسير الصحابة أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن يعني كأنها يعرفون أعراف الناس في ذاك الزمن. القرآن خطب به عرب وفي زمن معين. أحيانا الآن يجد بعض الآباء صعوبة في التعامل مع أبنائهم
نعم.
بسبب اختلاف الأجيال واختلاف السن
صحيح.
يعني يقول لك مثلا إن ابنك ليس من جيلك ولهذا عندهم أفكار عندهم طريقة في التعامل
نعم.
مع الحياة
صحيح.
غير طريقتك ولهذا أحيانا نجد مشقة في التعامل مع الأبناء أو التعامل مع الآباء
جميل.
كذلك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم هم من عايش نزول القرآن عايشوا نزول القرآن
نعم.
وعرفوا أحوال العرب في تلك الفترة فلا شك أنهم أعرف
الناس
بالسياق الذي نزل فيه القرآن
لا شك.
نذكر مثالا
صدر.
وفي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما
نعم.
عروة بن الزبير رحمه الله وهو من سادات التابعين بل من فقهاء المدينة السبعة الكبار
معرفة.
لما جاء إلى هذه الآية قال فلا جناح عليه أن يطوف بها يعني قال فما أرى والحديث في البخاري فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بها كأنه يرى لو ذهبت متمتعا أيوة لو ذهبت معتمرا أو حاجا فلا جناح عليك يعني يباح لك ألا تطوف بالسعي بالصفا والمروة. لما فهم الآية على ظاهرها لا رفع الجناح يعني الإباح مباح لك أن تطوف
يعني.
بين
نعم.
الصفا والمروة
نعم.
ومباح لك أن لا تطوف بين الصفا والمروة
هذا فهمه
وهو سير من سادات التابعين اعتمد على ماذا اعتمد على المعنى اللغوي
نعم.
للآية
صحيح.
عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي الصحابية الجليلة خالته شهدت أحوال العرب وتعرف هذا الأمر قالت كلا لو كانت كما تقول يعني لو كان المعنى إباحة عدم الطواف بالسعي الصفا والمروة لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. طيب من أين هذا المعنى؟ قالت إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمنات، يعني باختصار أن الأنصار كانوا يعني يهلون لمنات، يعني يعبدون اللات والعزة ومنات، يعبدون منات، فكانوا يطوفون بجوار المسعى وهي منات لأنها منصوبة على الصفا. فلما أسلموا تحرجوا أن يرجعوا إلى الأمر الذي كانوا عليه قبل الجاهلية، قبل الإسلام في الجاهلية، فتحرجوا من الطواف خشية أن يكون من شعائر الجاهلية. فنزلت هذه الآية، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، نزلت هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله وليست من شعائر الجاهلية، فلا حرج، لا تتحرجوا من الطواف بها. إذن هي رفع التحرج، وليست رفعا وليست إباحة للسعي بين الصفا والمروة.
بارك الله في شيخنا الكريم. لحظات لاستقبال بعض المكالمات. نعم في مكالمة الآن. المكالمات. نعم تفضل. من؟ محمد. تفضل يا أخي محمد. تفضل يا محمد. نعم كأنه انتظر ثم أغلى. مبروكة. نعم نعم يا مبروكة. تفضل يا أختي مبروكة، كأنها انتظرت ثم ذهبت. نعم مكالمة أخرى لا يوجد الآن. طيب شيخنا الكريم نستمر في تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، هناك مزيد من الإيضاح يعني.
نعم.
الله فيك.
يمكن أن نذكر مثالا آخر لكون الصحابة يعني عايشوا النزول وعرفوا أحوال العرب، كذلك في قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابه. هذه الآن لو الآية هذه ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، لو أراد مفسر أن يفسر هذه الآية وسار على معناها، نقول أن الله عز وجل يأمرنا أن نأتي البيوت من الأبواب ولا نقفز من الخلف أو نحوها، يعني مراعاة لأداب الاستئذان. لكن هذه الآية الصحابة الذين عايشوا نزولها فسروها تفسيرا آخر، وفسروها بأن العرب كان الواحد منهم إذا ذهب إلى الحج كانوا يروا أنه من أفجر الفجور إذا رجعت من الحج أن تدخل بيتك من عند الباب، بل كانوا يدخلون من الخلف. فالله عز وجل والحديث في صحيح البخاري عن البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية فينا، يعني الأنصار، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، فنزلت الآية ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، يعني أبطل هذه الشعيرة التي كان يعتمدها الأنصار في جاهليتهم في الحج. إذن التفسير الآية هو فعلا مبني على فقهك لحال من خوطب به هذا القرآن. كذلك الأمر الثالث من ميزات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم أهل اللسان، فهم يعني عرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين.
شيخنا الكريم نتوقف عند هذه النقطة، بارك الله فيك، نستقبل بعض المكالمات. نعم محمد فضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طيب يستنى
أخي الحبيب نعتذر، أنت اتصلت قبل قليل.
أنا أولا نشكركم على موضوع الطيب هذا وبرسلانسكو في قبيلة الشيخ على الأسراء الطيب وعلى التناول الموضوع من مختلف الجوانب. أنا صراحة نبي نحكي على موقف بسيط جدا بخصوص التفسير. يعني اللي نتفكر إن لما كنت في الابتدائي تقريبا في صف خامس أو رابع، كان في المنهج آية من سورة العنكبوت اللي هي تقول بسم الله الرحمن الرحيم وإن أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت.
طيب.
فيا سبحان الله كان التفسير في ذاك الوقت يقولون لأن راه المقصود بالآية هذه إن أوهن البيوت إن البيت سهل ومن الريح بسرعة يتنحى وتأثر فيه الرياح والأمطار بمعنى. وكان هذا الموجود في المنهج. فسبحان الله الموضوع هذا مش عارف ليش يا داعي اسمعي. حاليا هيك لما في بعض القنوات والحمد لله يعني علي ما تجيب فيه من معلومات طيبة. أوضح أن المقصود بأوهن البيوت هو من ناحية الأسرية من ناحية الاجتماعية، لأن في ليلة الزواج يعني الأنثى تقتل الذكر يعني، فهذا هذا هذا المقصود المعنى الحقيقي الموجود. سبحان الله في أفلام وثائقية تجيب لنا بالفعل بكينونة الحشرة هذه في بالمجتمع انتحها قياسا بمجتمعها، البيت انتحها هذا اللي من 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 الخيوط الرقيقة جدا هو من أقوى أنواع البيوت.
نعم.
فالشيخ نتمنى انكم يعني تناقشوا الموضوع هذا بشكل من الـ من الـ من الـ من الـ يعني بارك الله فيك يعني.
حاضر ان شاء الله، لعل هذا التفسير يجيب عليها الشيخ ان شاء الله، هو قلنا دكتور لعلها قريبا ان شاء الله. نعم محمد، واحد ثاني تفضل يا محمد. تفضل يا اخي محمد. نعم يا محمد. لا يوجد محمد يا محمد، ما فيش. طيب نعم شيخنا نستأنف البرنامج، بارك الله فيك. تفضل شيخنا.
كما ذكرنا أنهم أهل اللسان وعرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا شك أنهم أعرف الناس بدلالات اللغة، والقرآن كما ذكرنا نزل بلسان عربي مبين. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله أورد استشكالا من ابن التين، يعني واحد من أئمة المالكية رحمهم الله، في ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في حديث قال ناسا من الجن، وأن يعني ذكر أولئك في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الآية هذه قال ابن مسعود كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، وذكر الحديث. فابن التين استشكل هذا وقال كيف يقول ابن مسعود ناسا من الجن، فعلق عليه الحافظ ابن حجر تعليقا رائعا قال ويا ليت شعري على من يعترض، يعني هم أهل اللغة يعني، وبين أن الناس هي إذا تحرك فإذا الجن يتحركون، فيصح من باب اللغة أن يطلق عليهم أنهم ناس. ثم قال ويا ليت شعري على من يعترض، يعني نحن أحيانا نحتج بامرئ القيس وفلان وفلان على لأنه من عصور الاحتجاج، فما بالك بأمثال ابن مسعود وابن عباس وفلان وفلان. الأمر الرابع وهو أمر غاية في الأهمية، سلامة قصدهم وبعدهم عن الهوى، سلامة الاعتقاد، الفضل، فضل رؤيتهم، فضل رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، تلك المنزلة التي بلغوها برؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفة، تلك المنزلة التي حصلوها برؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبثناء الله عز وجل عليهم في القرآن، هذه المنزلة التي نزم ونقطع بأنهم خير الناس بعد الأنبياء، وأنهم يتحرون الصواب وبعيدون كل البعد عن الهوى وعن الغل وعن الحسد وعن الأمور التي قد تدفع المتأخرين إلى أن يفسروا الآية وفقا لأهوائهم، كما يعني ذكرنا سابقا أن أحيانا المفسر برأيه قد يعني يركب هواه،
نعم،
ويحمل الآية ما لا تحتمل ليطوعها لاعتقاده. أما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهم منزهون مبرؤون عن مثل هذه الاحتمالات، ولهذا فآراؤهم وأقوالهم مقدمة عند أهل العلم.
نعم.
الأمر الخامس،
نعم،
والأخير، حسن الفهم، يعني هذه الأمور السابقة التي ذكرناها، معرفة بسبب النزول، معرفتهم بأحوال من نزل فيهم القرآن، معرفتهم باللغة، سلامة صدورهم، هذه الأمور كلها أورثت عندهم حسن الفهم. ولهذا يعني لا يمكن أن يقارن أي علم أي من الصحابة بمن تأخر عنهم.
نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. نستقبل هذه المكالمات. محمد الهادي تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هو الصوت ضعيف شوي لكن نحاول إن نسمعكم بقدر الإمكان يعني.
طيب يا أخي أنا نسمع فيك واضح عموما.
نعم نسمع فيكم واضح بس الصوت ضعيف شوي.
باي طيب تفضل يا أخي محمد.
هي مجموعة أسئلة يعني لو سمحتوا لي منطيل عليكم شوي.
إن شاء الله ما تطولش كثير لأن وراءنا بعض المحاور، بارك الله فيك يا محمد.
إن شاء الله.
تفضل يا
محمد. بعد إذنكم بس.
تفضل.
السؤال الأول طبعا أنا أرضعتني جدتي بهي.
نعم.
مع عمامي هل يستحق لي اني اتجوز واحدة من نويت عمامي عادي؟
طيب يا
هذا السؤال الاول.
نعم.
السؤال الثاني عندي والدتي تقطر في قطرة في العين.
نعم.
شهر رمضان بالكامل.
نعم.
وكان ما تقطرش القطرة يعني يحصل لها زلجفاف، عندها فايروس في العين.
نعم.
شن حكمه يعني هل ترد شهر رمضان ام هو عادي؟
طيب يا أخي محمد الثاني.
السؤال الثالث بعد إذنك يعني.
تفضل 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 تفضل.
السؤال الثالث، في بعض المصارف منحت سيارات اللي هم طنطات 380 الكبرى.
نعم.
ولكن عن طريق طبعا لو تأخروا عن السداد لمدة شهر يتم دفع فائدة.
حسنا بالله. نعم.
هل حكمها يعني هل ربا أم شربا؟
طيب أخي محمد.
السؤال.
تفضل يا محمد تفضل. نسمع فيك. نعيمة. اتصل مرة أخرى يا محمد ضروري هذه أسئلة طيبة. نعم. نعم يا نعيمة.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أختي. نعم.
مشكور أستاذ عبد الباسط ولضيفك الكريم ورب إن شاء الله يديرها في ميزان حسناتكم.
بارك الله فيك يا أختي شكرا جزاك الله خير.
اسمح لي أستاذ عبد الباسط قبل السؤال إني حبيت نحيي كل العاملين في قناة الإيمان ونقول مبارك الله فيكم دي المجهودات ومسرورين جدا بهالقناة.
بارك الله فيك جزاك الله خيرا.
ان شاء الله. لو سمحت استاذ عبد الباسط عندي سؤال ونتمنى بعد اذنك اني نستمع للتفسير الان كان ممكن شاء.
باذن الله الكريم. حاضر.
ان شاء الله. عندي ايه قرانيه بسم الله الرحمن الرحيم ومن ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروا صدق الله العظيم. ان شاء الله ما اخطاتش في الايه استاذ عبد الباسط. اني محتاجه لتفسير الايه استاذ عبد الباسط وكان ممكن اني بنستمع عليه الان.
حاضر يا نعيمه باذن الله
ان شاء الله. بارك الله فيك.
يا أم عبد الله أهلا وسهلا حيا الله. أم عبد الله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور عبد الله كيف حالك؟
دكتور لست دكتورا بعد ما زال. نعم نعم. ما في حد؟ نعم شيخنا الكريم نعتذر المقاطعة. تفضل شيخ الله يسلمك. حين انتهينا من بارك الله فيك حجية الصحابة أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة. الآن نريد مشاهير المفسرين من الصحابة بارك الله فيك أو حقيقة تفسير الصحابة رضي الله عنه حجية تفسير الصحابة.
نعم
بارك الله فيك.
إذن كما ذكرنا سابقا أن هذه الخصائص التي ذكرناها أهلت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما ووضعتهم في منزلة أو مرتبة لا يضاهيها من جاء بعدهم.
نعم.
أهل العلم بالنسبة لحجية يعني. نعم حجية نعم. أقوال الصحابة في التفسير كما ذكرنا هي المنزلة الثالثة بعد تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة النبوية.
نعم.
لكن هل يلزم المفسر أو يلزم المسلم أن يأخذ بالتفسير الوارد عن الصحابي؟ أهل العلم يقسمون تفسير الصحابي قسمين.
تمام.
القسم الأول يقولون له حكم الرفع. ما معنى له حكم الرفع؟ المحدثون القول المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه مرفوعا يعني أعلى المراتب.
نعم.
وإذا كان من بعده يعني من الصحابة والصحابي طبعا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك.
نعم صحيح.
يقولون هذا موقوف يعني كأنك وقفت بهذا الحديث ولم تصل به إلى أعلى المراتب.
نعم.
الصحابي رضي الله عنه وارضاه إذا فسر آية لا يمكن أن تفسر من قبل الرأي. يعني مثلا آية تتحدث عن نعيم من نعيم الجنة، سبق وقلنا أن الأمور المغيبة لا يمكن لأحد أن يتكلم فيها.
صحيح.
طيب جاء صحابي مثلا على سبيل المثال في صحيح البخاري قول ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري في تفسير قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال ابن مسعود رأى جبريل في صورته له 600 جناح. إذن فسر الآية في قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ما هي الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات الكبرى التي أراها الله له؟ أنه رأى جبريل في صورته يعني في صورته الحقيقية، يعني لم يتمثل في صورة بشر أو غيره، رآه كما ثبت في الصحيحين مرتين على صورته له 600 جناح كل جناح يسد الأفق. هذا الآن لو
موقوف هذا.
هذا موقوف من كلام ابن مسعود. مسعود.
نعم.
طيب هل يمكن لابن مسعود أن يجتهد في تفسير الآية فيستنتج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من آيات ربه الكبرى أنه رأى جبريل له 600 جناح؟
لابد أنه سمع.
من اللي أخبره؟ إذن ولكنه لم يصرح.
نعم.
بأنه أخذ هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم.
أمر غيبي والصحابة يتورعون.
نعم.
عن الكلام.
عن أن
الكلام.
يخوض في شيء لا أبداً. يمكنه أصلا.
أبدا. نعم.
كذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه أفرأيتم في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة، قال كان اللات رجلا يلت السويق الحاج، يعني كان يعجن أو يخفق.
نعم.
الدقيق.
نعم.
السويق
مثل ما يجي الزميطة أو السيسة يعني.
نعم بالضبط.
نعم.
وللحاج
هذا الآن هذا الأمر يعني ذكر اللات وهو في الأقوام الذين كانوا قبل الإسلام في الجاهلية من أين جاءه خبره؟ إذن يتحدث عن أمر لا يمكن أن يقال استنتاجا، إما أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو علم بمعرفته بأحوال من نزل فيهم القرآن أن هذا المعنى هو نزل في هذه الآية أو هذه الآية نزلت في هذه المعنى. إذن هذا القسم بلا إشكال أنه يحتج به ويعامل معاملة الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه لا يمكن أن يقال من قبل الاجتهاد. القسم الثاني وهو القسم الذي يدخل فيه الاجتهاد، يعني يمكن أن يكون الصحابي قد ذكره اجتهادا من عنده. هذا يقسمه أهل العلم قسمين. القسم الأول إذا كان تفسيره مبنيا على اللغة، أنا أرجع بالإخوة المستمعين إلى تقسيم ابن عباس السابق،
صحيح.
وأنا ذكرت سابقا ولعل يعني لو لم تكن لهذه الحلقات من ثمرة إلا أن يستقر هذا المعنى في أهمية التقسيم الرباعي لابن عباس وطريقة تطبيقه مع النصوص القرآن الكريم لكفى. ابن عباس لما ذكرنا تقسيم ابن عباس وأنه قسم تعرفه العرب من كلامها، قلنا المرجع فيه إلى اللغة. طيب إذا كان الصحابة رضي الله عنهم هم أهل اللسان وهم العرب الأقحاح كما ذكرنا، نحتج بأقوال امرئ القيس وفلان وفلان من العرب، فمن باب أولى أن نحتج بقول الصحابة. فإذا فسر الصحابي آية من قبل اللغة فهو فكلامه هو المعتمد ولا يجوز أن يصار إلى غيره. ولهذا الباجي رحمه الله وهو من أئمة المالكية يعني ذكر كلاما من أروع ما يكون، قال قول عبد الله بن عمر حجة في اللغة لأنه من أهل اللسان، وإذا كان يحتج بقول امرئ القيس والنابغة في اللغة فأن يحتج بقوله أولى. أما إذا كان الأمر من كلام الصحابة ذكره اجتهادا من قبل نفسه في تفسير الآية فهو معرض للصواب والخطأ، قوله لا شك أنه أفضل وأولى، لكن إن عارضه غيره أو عارضته دلائل وقرائن أقوى من مجرد قوله فيمكن أن يعتمد قول.
وهذا كله شيء إذا ثبت الأسانيد إلى صحة
بلا إشكال. نعم
نتحدث هذا الموضوع.
نعم بلا إشكال أنه لابد أن يصح السند عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كريم مكالمة لعلها تكون أخيرة عذرا. مبروكة، تفضلي يا مبروكة. نعم
أيوة.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضلك نسأل سؤال.
فضلي
عندي سؤال في آية القرآن يعني أمر الله أن يعني قال الإنسان بوالديه.
نعم
في القرآن الكريم في آية القرآن الكريم يعني الله سبحانه وتعالى قال وصين الإنسان بوالديه حسنا.
نعم
لكن هي أصلا عندي أصلا مشكلة، عندي مشكلة بأصل يعني عندي من حالة الصرع.
نعم
بتاوف المهديات.
نعم
لا بس المهديات، لكن مشكلتي الأصل الوالدية طلقت من زوجي والدي عم بصية معاملة يعني بصراحة الأم بأسايد يهون فيها وعيروا فيها بحالتي.
نعم لله وإن الله
فيعني ما تملكش في نفسي.
لا حول ولا قوة.
فرد عليهم أحيانا في رد سيء وأحيانا بعمل نفسي بعنف وما يتملكش نفسي فارش يكون حكمي مع الله.
طيب
والبيتي فرح تقوم صلاة بقراءة القرآن، نفسك بقراءة القرآن بسماع ذكر الله بقراءة الأحاديث بجمع ملل يعني حاول بأقصى جهدي.
بارك الله فيك.
لكن من ناحية والدي ما قدرتش يعني نتعامل معهم من ناحية لما عنفهم معي.
طيب يا أخي أبروك حاضر.
هذا السؤال الأول.
نعم طيب طيب.
السؤال الثاني شو الحكم إن يعني لما إني قاعدة في دار أهلي ناخذ أي شيء أكلي وشربي بخفية عن أهلي ناكله.
نعم علاش لماذا أنت مش قاعدة في بيت أهلك؟
أيوة قال لي إني مطلقة. أنا مطلقة.
نعم نعم
ما معيش أبنائي.
نعم
فأكل شربي فقط يعني ناخذ فلما أحيانا يكون هم متخفين هالشيء عني ناخذ ناكل ونشرب يعني تخفي عني عنهم.
باي طيب يا مبروك حاضر.
الحكم يعني الحكم يعني هل هو حرام علي أم حلال؟
حاضر يا مبروك حاضر سيجيبك الشيخ حاضر إن شاء الله تعالى. طيب يا مبروك شكرا. نعم أم فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيل الشيخ، أنا سؤالي معليش خارج الحلقة. هو تعقيب بس على الحلقة اللي فاتت، قلت في قال فضيل الشيخ أن في أدعية ممكن تضر بالإنسان، يعني الداعي حتى تكرر في حديث هدي وارد. فأني عندي أدعي يعني على الصلاة صلى الله عليه وسلم، صيغة على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عندي ورد تقريبا يومي، يعني تقريبا يكون يومي، فخايفة أن تكون فيها نوع من الشرك ولا حاجة زي مثلا هي لعلها تكون تعرفوها يعني.
اللهم
صلي وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور أبصار ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعدين في اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام تام على نبي الله كريم، تنحل به العقد، تفرج به الكرب، وتقطع به الحواجب، وتنال به الرغائب، إلى آخر الصيغة هذه. فهل يعني فيها بأس هذه الصيغة أم مش عارفة
خذت طيب.
فيها نوع
الشرك
من هذا القبيل يعني.
حاضر يا أم فاطمة، أنت تقولي فيها تأخذي سبحة، تقولي فيها والله تقولي فيها مرة واحدة.
نعم
تقوليها مرة واحدة وتكرري.
أنا كل جمعة تقريبا هيك يعني بمعدل كل جمعة لازم نقولهم الصيغة هذه، وفي أكثر منها يعني.
بيه حاضر حاضر يا أم فاطمة، حاضر.
بارك الله فيكم، السلام عليكم.
وإياك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا الكريم، لو تسمح بارك الله فيك نأخذ الأسئلة، ثم إذا فيه بقية في الوقت إن شاء الله تعالى نرجع إلى موضوعنا، لأن موضوع قيم حقيقة والوقت أزف على الانتهاء. جزاكم الله خيرا. عندنا طبعا ديون من المرة الماضية، وأنا وعدت الإخوة المستمعين والمستمعات الرد على الأسئلة اليوم شيخنا
إن شاء الله.
بارك الله فيك لو تسمح. خلنا نأخذ أسئلة اليوم بارك الله فيك. الأخ محمد يقول إن أوهين البيوت إلى بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، يقول تفسيرها الآن غير تفسير اللي أخذناه في المدرسة، وأنت سمعت حضرتك بارك الله فيك. فكيف هل هذا التفسير يعتبر المأثور؟ هل بالرأي؟ هل من الأعداد العلمية التي عرفت الآن؟ كيف الرد على هذه المسألة؟
هو الأخ يعني الأمر الذي ذكره يعني أمر جدير بالتنبيه، وهذا كما تعلم أخي الشيخ عبد الباسط يسمى عند أهل العلم بالتفسير العلمي. التقسيم السابق اللي ذكرناه للتفسير باعتبار مصدره إما تفسير مأثور أو تفسير بالرأي.
نعم.
التفسير بالرأي الآن عند المتأخرين أحيانا يعني له مسالك أخرى. التفسير بالرأي قلنا هو إعمال المفسر رأيه ليصل إلى المعنى الآية. طيب هناك مستجدات استجدت الآن وعلوم فتحت علينا لم تكن في أسلافنا من قبل. إذا استعمل المفسر العلوم التقنية الحديثة التي اكتشفت أو المثبتات التي أثبتت، هذا يسميه بعض أهل العلم التفسير العلمي، يعني هو محاولة استخراج المعاني أو القواعد أو الاصطلاحات العلمية من في القرآن الكريم.
طيب.
وإثبات موائمة وتوافق القرآن الكريم مع هذه الإثباتات.
طيب.
لا شك يعني، وإذا سمحت لي
فضل
لابد أن نفرق بين الإعجاز العلمي للقرآن وبين التفسير العلمي. الإعجاز العلمي هو أن لابد لكل مسلم أن يعلم حق اليقين أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعارض حقيقة مثبتة في القرآن الكريم مع حقيقة مثبتة علميا، يعني إذا كانت بالفعل حقيقة مثبتة. هذا يسمى إعجازا علميا، ولهذا بعض الأطباء الفرنسيين الذين أسلموا موريس بوكاي يعني ذكر له كلام رائع جدا في أن كتابا نزل يعني يقرأ من منذ 14 قرنا تعرض لظواهر طبيعية، تعرض لأمور كونية وغيرها، لا يمكن أن تجد فيه آية تعارض حقيقة مثبتة ولو كانت في عصرنا هذا. هذا يسمى إعجاز علمي، هذا لا ينبغي لأي مسلم أن يشك فيه، ومن شك فيه فليفتش عن إيمانه، لأنه لا يمكن، لكن بشرط أن تكون الحقيقة العلمية حقيقة بالفعل مثبتة. وطيب أما التفسير العلمي فبعض المعاصرين قد غلوا في هذا الباب وحاولوا إيجاد كل نظرية ذكرت في العلوم العصرية الكونية الحديثة أرادوا إيجادها في القرآن الكريم. الآية التي تفضل بها الأخ السائل وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، يعني إن ثبت يعني بالعلم اليقيني الآن أن الأمر الذي ذكره الأخ السائل وأنها يعني الأنثى
تقتل الذكر العنكبوت في ليلة الزواج أو كذا، فهذا لا شك أنه تفسير ظاهر وجميل ويمكن أن يمرر وأن يمشي.
أو كما ذكرنا في البداية أن الريح تأتيه ويعني تهدم هذا البيت لأنها ضعيف البيت، يعني ممكن يشمل هذا
وهذا المعنى كذلك. لا نعم. لكن إذن العبرة بمدى تحقق النظرية العلمية المثبتة هذه.
بارك الله فيك شيخنا. هو الأخ محمد الهادي يقول أرضعتني جدتي مع أعمامي، هل يجوز له أن يتزوج بنات أعمامه يعني؟
لا، هو هذا لا يجوز له أن يتزوج، لأنه بإرضاع جدته له صارت أما له، وأعمامه يعني أولاد هذه الجدة
هم أخوته،
يعني الظاهر من السؤال طبعا أنها جدة من قبل الأب.
نعم.
فأبناء هذه الجدة هم إخوته، فصار هو الآن أخا لأعمامه، فبنت عمه هي ابنة أخيه من الرضاعة ولا يصح.
مجوز.
لا يجوز
منها. بارك الله فيك. يقول والدتي تقطر قطرة في العين طوال رمضان وهي صائمة، ولا بد أن تقطر القطرات هذه، فما حكم فيها؟ كأنها تجد ذلك في حلقها.
هاي قطرة العين فيها خلاف بين أهل العلم، والذي تميل إليه نفسي أنه لا حرج في استعمال قطرة العين وأنها ليست من المفطرات.
بارك الله فيك يا هنا. تقريبا هو محمد الهادي يكون بعض المصارف أعطت الناس سيارات كبيرة اللي هي
شاحنات
ولا تأخر عن الدفع لابد أن
هذا نسأل الله السلامة والعافية ورب الجاهلية إما أن تفي أو تربي، وهذا شرط فاسد وينبغي يعني العدول عنه.
لا يجوز ربا.
نعم.
أعوذ بالله من ذلك. نعيمة تقول يا شيخ أنا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ما تفسير هذه الآية؟
تفسير هذه الآية يعلمها كل ذي زوج وكل ذي ولد، يعني هذه من الأمور التي غرست في بالفطرة، يعني أحيانا يكون الزوج يعني أعيذ نفسي وإخواني المستمعين المستمعات من أن نكون من هؤلاء، أحيانا يعني يلزمك أو يجبرك أبناؤك على ارتكاب ما لا ترتضيه، ففي هذه الأحيان يكون الولد عدوا له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث يعلى بن مرة، الحديث في سنة بن ماجة وغيره بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الولد مبخلة مجبنة، يعني ابنك وولدك قد يدفعك إلى البخل، والبخل قد يكون البخل بما يجب عليك أداؤه، كذلك مجبنة أي يدفعك إلى الجبن فتجبن عن أداء الحقوق.
نعم.
فهذا يعني تفسير الآية والله
بارك الله فيك. شيخنا الأخت مبروكة حقيقة وحالة حقيقة أنا تأثرت بكلامها، تقول وصينا الإنسان بوالديه حسنى وهي مطلقة وموجودة في بيت أهلها، ولكن كأن الوالدين يعيرونها بمرضها لأن فيها مرض الصرع، تقول أحيانا فتنفع المسكينة وترد رد غير طيب، تقول مع أنها هي تصلي تقرأ القرآن يعني، لكنها عندما تعير لا تستطيع أن تكذب غيظها وترد عليهم بعنف، فما حكم شيخ؟
أولا أسأل الله أن يشفيها ويعافيها مما هي فيه.
آمين.
وجوابي سيكون من شقين. نعم. الشق الأول موجه لوالديها، فيعني لا ينبغي لهم أن يعنفوا ابنتهم، بل عليهم أن يحتووها وأن يراعوها، وخاصة أنها مصابة بمثل هذا المرض، فلا ينبغي نهائي لأمثال هذين الوالدين أن يعنفوها أو أن يتصرفوا معها مثل هذه التصرفات، لأنه أمر وبلاء ابتلاها الله عز وجل به، فلا ينبغي لهم أن يعيروها بهذا. لكن كذلك أنا الشق الآخر خطابي لهذه الأخت مبروكة أنها يعني لا يكون تعنيف والديها لها أو إساءتهما لها لا يكون أبدا سببا منها في الإساءة للوالدين، عليها أن تصبر وعليها أن تحاول الإحسان إليهما، وعليها أن لا تكترث بما يعني يصيبها، ولا شك أن من الوالدين من يعين الأبناء على البر.
نعم.
وهذه بلوى بلاء، فعليها أن تصبر، وأن أذكرها بالمرأة السوداء التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عطاء بن أبي رباح والحديث في البخاري، جاءني ابن عباس فقال هل تريد أن تنظر إلى امرأة من أهل الجنة؟ قال نعم، فقال تلك المرأة السوداء، ما خبرها؟ كانت امرأة تصرع رضي الله عنها وارضاها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يذهب عني هذا البلاء. فقال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت، ولك الجنة. فإذا مثل هذا البلاء وخاصة الصرع، نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية، ولأختنا مبروك الشفاء والعافية، هو من أسباب دخول الجنة. فقالت المرأة تلك السوداء، قالت: أصبر يا رسول الله، ولكن أدعو الله ألا أتكشف، فإني أتكشف. فدعا لها الله النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التكشف، وصبرت على بلائها وكان لها الجنة. أسأل الله أن يكون مثوان الجنة نحن جميعا المسلمين.
يعني نذكر أختنا مبروكة بالصبر حتى تنال الجنة.
نعم.
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
إنما يوفى الصابرون أجرهم
بغير حساب. رب العشرة لما أعيش فيها رب. نعم. تقول إنها مطلقة في بيت أهلها، وأحيانا يدسون الأكل يعني يخفونه عنها، فهي تأكله خفية عنهم.
السؤال يعني يحتاج إلى استيضاح، وهو عن هذا الذي تأخذه خفية، هل هو المقدار الواجب من الأكل؟ لا أظن أنه من المقدار الواجب. وعلى هذا يعني أنا أستغرب يعني مثل هذا السؤال، الوالد والوالدة يخفيان عن بعض أبنائهما أو فلذات كبديهما، وخاصة يعني مثل أختنا مبروكة، فنسأل الله أن يعينها. لا يجوز لها أن تأخذه خفية إلا إذا كان مقدار من المقدار الواجب إطعامها، ويعني لا أظن أنه ذلك، فعليها أن تتقي الله ولا تأخذ إلا بالمعروف، تأخذ ما يكفيها بالمعروف.
نعم شيخنا، لكن هي وما نكتب مفاتيحه يعني هي بيتها يعني حتى أخفي عنها، يعني هل لعل هو لأذيتها يخفون هذا الطعام لأذيتها، يعني ليس المقدار
إذا كان، ولهذا الجواب. نعم. إذا كان المقدار الواجب يعني الذي يجب أن يسلموه لها.
نعم.
فهذا حقها، لكن. نعم. إذا منعوه وخبأوه. نعم. عنها فهذا إذا لم يؤذن لها فيه.
ثم نذكر الوالدين بالإحسان للأولاد يعني
جدا،
من كان له أختان ومن كان له بنتان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من أسباب دخول الجنة.
ولهذا نحن ذكرنا في حلقة ماضية أن الله عز وجل لم يرغب الآباء في العناية بالأبناء، لأنه أمر مغروس في الفطر السليمة.
الشيخ الكريم، هو مازال دقيقتين تقريبا، الله يحفظك. الأخت تسأل عن الصلاة، سمعتها يا شيخ الأم فاطمة بعض الأدعية تقول سمعتكم في الحلقة الماضية يعني فخافت، قالت تخاف أن أدعو بها أو كذا، فلعلك يا شيخ تبدأ عليها
الكلام اللي بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام. نعم. الذي سمعته في الحلقة الماضية عليها أن تحرص عليه بإذن الله، فلا تستخدم من الأذكار إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة.
نعم.
فهي إذن تلتزم الصلاة الإبراهيمية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فهي خير أنواع الصلاة على النبي، فتقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أنصحها وجميع المستمعين ألا يعدلوا عن هذه الصلاة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنواع مخترعة من الصلوات، وإن كانت ما كانت.
نعم شيخنا الكريم، هو حقيقة أن المفروض وكما وعدت أني أن الإخوة المستمعين والمستمعات في الحلقة الماضية أن أجيب عن أسئلتهم، ولكن للأسف ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله الوقت كان سريع جدا، والحديث معك طيب بارك الله فيك، لكن الوقت انتهى. إخوتي أخواتي عذرا مرة أخرى، ولكنني سأجيب عن هذه الأسئلة مهما يعني طال الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى مع أحد المشايخ الآخرين، عن الشيخ حمد أبو فارس أو الشيخ نادر أو أحد المشايخ الطيبين من أمثالكم حفظكم الله تعالى. حقيقة ختاما لا يسعني في هذا اللقاء إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لفضيلتكم فضيلة الشيخ نادر السنسي العمراني حفظه الله تعالى، بارك الله فيه وفي عمله وفي عمره، وشكرا موصولا لكم أحبتي في الله على طيب متابعتكم وحسن استماعكم ومشاركاتكم، مع شكر الإخوة القائمين على قناة الليبية والإيمان. وهذا محدثكم، لكم مني أطيب الأوقات وأسعدها، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه، أنا قد أسأت وأنت رب غافر. غوثاه مما قد طرى غوثاه يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما نابني أواه أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه.